بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال أو بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق، واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. الرابع إزالة الشعر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف: باب محظورات الإحرام. المحظورات في الإحرام في الحج هي المحرمات بسبب الإحرام، فالإنسان قبل أن يحرم كان يباح له أشياء بالإحرام صارت محرمة عليه ومحظورة عليه، وهذه بالاستقراء التي ذكرها المؤلف سبعة، وبعض العلماء يعدها ثمانية أو تسعة بحسب طريقة ذكر المؤلف، فالمؤلف الآن سار على أنها سبعة محظورات، وبعضهم يجعلها ثمانية وبعضهم يجعلها تسعة، والاختلاف بينهم في إدخال بعضها في بعض. بدأ بأول ثلاث محظورات، وينص على التعمد أو القصد، فقال: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال. تعمد أخرج من كان خطأ أو لبسه نسيانا ونحوه، وقوله والرجال أخرج النساء، فالنساء بالإجماع يلبسن المخيط، والمراد بالمخيط هو المفصل على أعضاء الجسم. وبعض الناس يفهم من قوله المخيط أنه الذي فيه خيوط، فيسألون عن النعال التي فيها خيوط أو الحزام الذي فيه خيوط ونحو ذلك مما ليس بمحظور. فالمقصود بالمخيط هو المفصل على قدر العضو كالثياب والسراويلات والقمص ونحو ذلك. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هذا الحديث هو الأصل، يعني أو من أصول الأحاديث في باب المحظورات. ما يلبس المحرم أجاب بالنفي حتى يدل على أن كل ما عداه يلبس، فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. استنبط العلماء من هذا أن العبرة هي في المخيط المفصل المحدد على الجسم، ولذلك لو قام رجل وخلع ثوبه واتزر به صح إحرامه بهذه الثياب، لأنها لبسها على غير ما فصلت له. فليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، وإنما المقصود به ما فصل على قدر العضو. وهذا محل اتفاق بين العلماء أن لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام، وهو كما قلت خاص بالرجال، وأما النساء فالمحظور من اللباس في حقهن لبس النقاب والقفازين، لبس النقاب والقفازين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال: حتى الخفين، أي يحرم على المحرم أن يلبس الخفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقال العلماء: إن الأمر بالقطع قد نسخ، فمن لم يجد نعلين فيلبس الخفين حتى يجد النعلين على سبيل البدل بدون قطع، وكذا من لم يجد إزارا فيلبس السراويلات حتى يجد الإزار ولا فدية عليه. نعم، طبعا في جاء في الحديث: السراويل لمن لم يجد الإزار، لمن لم يجد الإزار. فلو أن شخصا كان في الطائرة وملابس الإحرام ليست حاضرة عنده في يعني في الحقائب أو نحوها، فإنه يخلع ما على رأسه من طاقية ونحوها وغترة، ويخلع ثوبه ويبقى على السراويلات حتى يلبس الإزار والرداء ولا فدية عليه، لأنه لم يجد الإزار في وقته. وما حكم لبس الكمام للحاج أو للمحرم؟ الكمام هو يغطي الوجه، وقد جاء في الحديث في الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه. زيادة وجهه هذه اختلف العلماء فيها، هل هي محفوظة أو ليست بمحفوظة؟ والراجح أنها ليست بمحفوظة، وعلى هذا فلبس الكمام وتغطية الوجه لا بأس به، لا بأس به. بعض الناس يلبس إزارا على هيئة التنورة، يسمونها التنورة، وهو إزار ليس له طرفين وإنما مشدود في الوسط وليس له طرفين. أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بجواز ذلك، وأكثر العلماء المعاصرين لا يجيزون مثل هذا، والأولى عدم لبسه، الأولى عدم لبسه خروجا من الخلاف. وهل يلحق بالمخيط الفراش الذي يدخل فيه الحاج ويعني يغيب فيه، هل يدخل فيه؟ والله أعلم أن هذا لا يعد من المخيط، لأنه ليس مفصلا محددا على قدر الجسم، وإنما هو غطاء. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل. لاحظوا أنه قال الأول تعمد لبس، اقرأ، تعمد لبس المخيط على الرجال، وهنا قال تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. تغطية الرأس من الرجل ممنوع منها المحرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس البرانس والعمائم، ولحديث الرجل الذي وقصته ناقته فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم لا يغطي رأسه، وهذا طبعا الحكم خاص أيضا بالرجال. وأيضا دل عليه الإجماع، أجمع العلماء على هذا الحكم. وتغطية الرأس أقسام، منها ما هو جائز بالإجماع، مثل أن يضع على شعره ما يثبته كالحنة، أو يلبد رأسه حتى يثبت، وكان هذا يحتاجونه أيام ما كانوا يسيرون على أقدامهم وعلى الرواحل، فيكون مثل الصمغ الذي يثبت الشعر. وهل النبي صلى الله عليه وسلم إهلاله ملبدا، يعني ملبدا شعره، فهذا الملاصق للشعر لا يضر بالإجماع. والقسم الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به الستر ولا التغطية، كالذي يحمل العفش على رأسه وهو محرم، فهذا لا يقصد به أن تغطية الرأس ولا ستر رأسه، وهذا لا يضر. وأيضا القسم الثالث أن يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية، فهذا لا يجوز. ولذلك قال المؤلف: ولو بطين. هل الطين يغطي يقصد به؟ هو لا يعد لبسا ولكنه لاصق رأسه ويقصد به تغطية رأسه، فهذا لا يجوز، لحديث: ولا تخمر رأسه. والقسم الرابع أن يغطيه بما هو معتاد في تغطية الرأس، كلبس الطاقية أو العمامة أو نحوها، وهذا لا يجوز بالإجماع، وهو من محظورات الإحرام بالإجماع. طيب، ما حكم أن يغطي رأسه بشمسية أو بمنفصل كالخيمة أو محمل؟ ما حكم هذا؟ قال المؤلف: أو استظلال بمحمل. لو استظل بمحمل وهو ما يحمل، إن كان يظلل فإنه لا يجوز، وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة يستظل بها وكان محرما، وعندما قدم يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيه من حر الشمس، فهذا المظلل لا ليس بملاصق، فهو أشبه ما يكون بالشمسية. والخيمة التي ضربت له بنمرة أشبه ما يكون تكون بالخيام وأسقف البيوت وأسقف السيارات، فهذه لا بأس بالاستظلال بها، وهذا هو القول الراجح. ولذا يجوز أن يستظل الإنسان بالثوب غير الملاصق، أن يرفع ثوبه لا يلصقه على رأسه استظلالا، أو بشمسية، أو يستظل بالسيارة أو بالخيمة ونحو ذلك. قال: وتغطية الوجه من الأنثى، يعني يقول ويروون بعض الأحد يقول إحرام المرأة في وجهها، وهذا لا يصح. تغطية الوجه من الأنثى قال محظور، فلا يجوز للأنثى أن تغطي وجهها إلا إذا مر الرجال الأجانب أو كانت بحضرة رجال أجانب، لكن إذا دخلت على النساء
أو خلت بنفسها أو بمحارمها فإنها لا تغطي وجهها، لأن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة من محظورات الإحرام، فإحرام فلا يغطي الرجل رأسه ولا تغطي المرأة وجهها. هذا هو المذهب وهو أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني وهو الصحيح والراجح أن تغطية الوجه ليس من للمرأة ليس من محظورات الإحرام، إنما التي تمنع عنها المرأة البرقع أو النقاب، فالمرأة لا تنتقب وهي محرمة. ونجد خطأ كبير وكثير تقترفه النساء وهن محرمات، تحرم وتظهر النقاب، تظهر النقاب وتلبس النقاب، وهذا فيه إشكال. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة. وقولهم إحرام المرأة في وجهها ليس حديثا كما ينقله العامة. هل تمنع المرأة من جوارب الرجلين كالرجل؟ لا، لا تمنع، بل يستحب لها ذلك، خاصة إذا كانت أمام الرجال الأجانب، لأن الجوارب أكمل في الستر. ثم قال المحظور الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق. الطيب ممنوع منه المحرم، سواء كان بقصد شمه أو بقصد لمسه، وكان أو كان في الثوب أو في البدن أو غيرهما، للنص والإجماع. أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. ولا الورس، والورس نوع من الطيب، وكذا الزعفران. وللإجماع، فقد أجمع العلماء على ذلك. وفي حديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم قال: ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه. ومنعه من الشم شم الطيب، فلأن المحرم منع من التطيب، فقصد شمه يأخذ هذا الحكم وهذا المعنى. وعلى هذا أيها الإخوة، اختلف المعاصرون في الصابون المعطر وفي المناديل المعطرة، هل يمنع منها المحرم باعتبار أنها معطرة، أو أنها لا تأخذ حكم الطيب؟ من يرى أن لها حكم الطيب وأن العطر غالب فيها يمنع، ومن يرى أنها لا تدخل فيه فهو يجيز. والورع ترك مثل هذه يعني المنظفات، الصابون المنظف المعطر وكذا المناديل المعطرة، احتياطا للعبادة. قوله: واستعماله، يعني الطيب، في أكل وشرب أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، أي لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب، ومن ذلك استعمال الزعفران، فلا يجوز أن يشربه مع القهوة أو مع الشاي أو مع الأكل، لأنه طيب، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم طيبا. وقال: ولا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. وقيد المؤلف هذا بأن يظهر طعمه أو ريحه، فإن كانت نسبة الزعفران قليلة لا يظهر له طعم ولا ريح فيعفى عنه. وبعضهم يقول: لا، المراد بالزعفران منهي عن ما كان في اللباس، أما ما كان في الأكل أو الشرب فليس ممنوعا منه. والصواب الذي رأى بعض العلماء أن الزعفران إذا كان في مأكول أو مشروب فليس للمحرم أن يتناوله لعموم النص. ثم قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا. يعني الآن رجع للثلاث الأول والثاني والثالث يقول لأنه قال تعمد تعمد وقصد تقصد قال فإن كان لبس المخيط أو تطيب مس الطيب أو غطى رأسه ناسيا بلا تعمد أو جاهلا للحكم أو مكرها ليس مختارا فلا شيء عليه، ومتى زال عذره بأن ذكر الناس أو علم الجاهل أو اختار المكره زال العذر، قال أزاله في الحال، أزاله في الحال وإلا فدا وإلا فدا. فكلام المؤلف هنا في محظورات الإحرام سنلاحظ أنه مفرق في ترتيبه عن يعني الروض المربع وغيره من كتب المذهب. فالآن هو لماذا فرق بين هذه وبين ما بعدها؟ قالوا لأن هذه الأشياء ليس فيها إتلاف بل هي للترفه، والمذهب أنه ما ليس فيه إتلاف إن فعل بالنسيان أو الجهل أو الإكراه فليس فيه كفارة، أما ما كان فيه إتلاف ففيه الكفارة لو فعل ولو من الناس والمكره والجاهل، وسيأتي. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار.
هنا المؤلف هنا قال إزالة، ما قال تعمد أو قصد، قال إزالة الشعر من البدن، لأن إزالة الشعر فيها إتلاف ولو من أنف. وتقليم الأظافر بعض العلماء يعده محظورا مستقلا، هنا جمعه، ولذلك قال الرابع وهو يحتوي على محظور آخر تقليم الأظافر. سم
صلى الله عليكم. قال
نعم
رحمه الله،
مدام فيه الخامس خلنا أشرح هذا. إزالة الشعر من البدن، الأصل في منع إزالة الشعر قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقاسوا عليه بقية شعر البدن، ولقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. وقضاء التفث هو يشمل تقليم الأظافر ويشمل إزالة ما يحتاج إزالته من الشعر وما إلى ذلك. فقالوا إزالة الشعر من البدن، النص جاء بشعر الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم. وقالوا إن بقية الشعور كشعر الرأس، فلا يجوز أن يزيل الشعر من بدنه بلا عذر، وكذا هو ممنوع من تقليم الأظافر لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. ومن قضاء التفث تقليم الأظافر، وهي أيضا من سنن الفطرة. وأيضا دل على ذلك الإجماع، فأجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره وتقليم أظافره إلا من عذر. وهنا المؤلف يسوي بين الجاهل والعامد والناس والذاكر والمكره والمختار في ارتكاب هذه المحظورات كما سيأتي. والصحيح أنه هذا المحظور وما قبله لا فرق فيها بين الناس والمكره والجاهل، فهي لا تخرج عن ثلاث حالات فعل المحظور: إما أن يفعله لعذر الجهل والنسيان والإكراه فلا يكون عليه إثم ولا فدية لعموم الأدلة التي ترفع الحرج عن الناس والمخطئ بجهل، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا القول هو الراجح. ومن الحالات أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا يأثم وعليه الفدية ويفعله عالم ذاكر مختار للآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي في حق المعذور، فغير المعذور من باب أولى أن يفدي وأن يلحقه الإثم لأنه تعدى حدود الله. وأيضا من حالات ارتكاب المحظور أن يفعله لحاجة، كان يحلق رأسه أو يقلم أظفاره أو يغطي رأسه لحاجة، غطى رأسه للبرد مثلا الشديد، أو حلق رأسه كما في حديث كعب بن عجرة للقمل الشديد الذي أصابه، فحينئذ لا إثم عليه ولكن عليه الفدية، عليه الفدية. فإن فعلها ناسيا أو مكرها أو جاهلا فلا فدية عليه على الصحيح. وهذا القول لا يفرق بين المحظورات. المذهب يرى أن تقليم الأظافر وإزالة الشعر والوطء وقتل الصيد لا عذر فيها للجاهل والناسي، لأنها من باب الإتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد والمكره والناسي والذاكر والمختار. والقول بعدم مؤاخذة، يعني العجيب أنه جاء في القرآن في جزاء الصيد قال ومن قتله منكم متعمدا، نص على التعمد، ونجد أن جمهور العلماء يلزمون من قتل الصيد بالفدية وإن كان ناسيا أو غير متعمد. فالتحقيق أن جميع محظورات الإحرام إذا وقعت عن جهل أو نسيان أو إكراه لا شيء على من وقع فيها. وأما تفصيل من فصل من الفقهاء فأخرجوا بعض المحظورات دون بعض فليس عليه دليل، وإنما هي تعليلات لا ترتقي إلى رد تلك الأدلة. الخامس قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل للبراغيث،
نعم.
فليسن قتل كل مؤذن مطلقا.
طيب الآن مر علينا كم محظور؟ تعمد لبس المخيط، وتعمد تغطية الرأس، وتعمد وقصد شم الطيب، وحلق شعر البدن، وتقليم الأظافر، والآن السادس في العد والخامس في ترتيب المؤلف قتل صيد البر. قتل صيد البر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وأجمع العلماء على ذلك. وصيد البر الوحشي المأكول المتوحش بأصل الخلقة هو المراد، فيخرج الأهلي، فمثلا الغنم ليست صيدا ولا الإبل ولا البقر لأنها أهلية، فالمراد به الحيوان المأكول البري المتوحش بأصل الخلقة الذي يقصد للصيد. ومثله من دل عليه وقال انظر هذا الصيد، فلا يجوز للمحرم أن يدل عليه ولا أن يعين على قتله، فإذا طرد الصيد أعان على قتله لا يجوز، لأن هذا داخل في يعني الإعانة على الصيد، وقد نهينا عن قتل الصيد ونحن حرم، فيحرم قتله والإعانة عليه والدلالة عليه. ومثل كذلك إفساد بيضه، لو كان الصيد طير له بيض لا يجوز أخذ بيضه وإفساده، فالتعرض للصيد ممنوع مطلقا. وقد جعل ابن عباس في بيض النعام قيمته على المحرم، يشترى بها طعاما ويطعم بها المساكين. وجاء في الحديث لما أن أبا قتادة صاد حمارا وحشيا للصحابة وهم محرمون وهو حلال، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال أمنكم أحد أمره، يعني أمره أو دله أو أشار إليه، يعني أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، أذن لهم لأن هذا الصيد لم يصيدوه ولم يصد لهم ولم يعينوا عليه قال وقتل الجراد، لأن الجراد معدود من الصيد وهو ليس له مثل يعني في الكفارة. قال والقمل، أي لا يجوز قتل القمل للمحرم. هذه المسألة يقولون لأنه يترفه بإزالته عن شعره، يحصل له الترفه. ويستدل بحديث كعب بن عجرة آذاه هوام رأسه يعني من القمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي. هنا اختلف العلماء، هل قتل القمل ممنوع منه المحرم؟ فالمذهب يقولون يحرم قتل القمل ولا جزاء فيه، وذهب إليه الجمهور. والقول الثاني أنه يجوز قتل القمل، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح. وقد سئل ابن عمر، سأله رجل إني قتلت قملة وأنا محرم، فقال هي أهون قتيل. فالراجح هو عدم يعني عدم تحريم قتل القمل وأنه لا يدخل في قتل الصيد. قال لا البراغيث. البراغيث هي نوع من الحشرات تتغذى على الدم، وتوجد حول البهائم أحيانا من الغنم أو البقر، وربما توجد حول بعض الناس، فما حكم قتلها للمحرم؟ قال لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. فالبراغيث يجوز قتلها لإذائها. قال بل يسن يعني يشرع ويستحب قتل كل مؤذن مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور، ولا فدية فيه لو قتل. هذه الخمس التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام يجوز قتلها إجماعا. فالحيوانات البرية أقسام، منها ما يجوز قتلها إجماعا وهي هذه الخمس، ومنها ما يحرم قتله وهو قتل الحيوان البري المتوحش. وأما المؤذي فاختلفوا في بعض الصور القتل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله السادس عقد النكاح ولا يصح.
عقد النكاح هو أن يعقد الزواج، أن يزوج موليته لآخر، أو هو يتزوج امرأة فيحرم على المحرم عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا يجوز أن يتزوج هو ولا أن يزوج موليته لمحرم، ولا يصح النكاح حتى لو عقده، فالنكاح باطل لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. قال عقد النكاح محظور ولا يصح لو وقع، لو وقع فإنه لا يصح. فلو أنه عقد وأحد الأطراف سواء كان الولي أو الزوجة أو الزوج محرما فإنه لا يصح النكاح، ولذلك عقد النكاح لأنه لا يصح ليس فيه فدية، ليس فيه فدية، وهو المحظور الذي ليس فيه فدية. السابع
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمر وعقد النكاح، وفي البيط والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين. وفي
نعم. الآن قال السابع، وهو قال هي سبعة وجمع هنا محظورين في محظور. قال الوطء في الفرج ودواعيه، وبعض العلماء يجعل المباشرة دون الفرج مستقل عن الجماع. فالوطء في الفرج ودواعيه ممنوع منه المحرم المحرم لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيها فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه. والمباشرة دون الفرج تدخل في معنى الرفث، ودل على ذلك كذلك الإجماع، والإجماع دل على أن الجماع الوطء في الفرج وأن المباشرة دون أنها محرمة على المحرم وأنها محظورة من محظورات الإحرام. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن الفدية، مع أنه سيعقد بابا آخرا عن الفدية، لكن استطرد هنا الكلام عن الفدية، ونحن يعني سنشرح ما قاله. قال: وفي جميع المحظورات الفدية، كل المحظورات السابقة فيها الفدية إلا قتل القمل فلا فدية فيه، لأنه يرى أنه محظور، وقلنا الصحيح أنه ليس بمحظور، وعقد النكاح فليس فيه فدية. قال: وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وسيأتي الكلام عن هذا كله في باب الفدية. فالجراد من الصيد الذي ليس له مثل، وسيأتي الكلام عنه. قال: وفي الشعرة أو الظفر، لأنه يحرم حلق الشعر. طيب الشعرة الواحدة والشعرتين؟ قالوا: الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين، وفي الاثنتين فيها إطعام اثنين، وإذا زاد عن اثنتين ثلاث فأكثر، لأنها أقل الجمع ثلاثة، ففيها فدية. طيب الظفر كذلك، إذا قص ظفرا واحدا، نتكلم عن المذهب، قص ظفرا واحدا ففيه إطعام مسكين، ظفرين إطعام مسكينين، ثلاثة فأكثر ففيه الفدية. والصحيح يعني هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى، أو قصر من أظفاره ما يحصل به إماطة الأذى، فهذا فيه فدية، وهذا مذهب الإمام مالك وهو القول الراجح في المسألة. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فجعل الله تعالى مناط الحكم بالأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فاحتاج أن يميط الأذى، فإذا أماط الأذى عنه عليه الفدية، ففدية من صيام. أما أخذ الشعرة والشعرتين يعني لا يتحقق بها إماطة الأذى، ولم يأتي فيها دليل يدل على ذلك. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يحصل ارتكاب المحظور إلا إذا أماط الأذى، وإن لم يحصل هذا فلا فدية فيه. ثم قال قاعدة: والضرورات تبيح المحظورات، تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. فإذا اضطر المحرم إلى فعل محظور من المحظورات جاز له ذلك مع وجوب الفدية، مع وجوب الفدية، كان يحتاج إلى حلق رأسه أو يحتاج إلى لبس المخيط، لبس المخيط. بعض الناس يعني لديه أمراض جلدية مثلا، فما يستطيع أن لابد أن يلبس المخيط، فيلبس المخيط المفصل ولا يأثم، ولكن يؤمر بالفدية، تجب عليه الفدية. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب الفدية، وقد تكلم عنها قبل ذلك بشيء من الإشارة، لكن تفضل.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه.
أقف هنا. قال المؤلف: باب الفدية، الفدية هي ما يجب حال ارتكاب المحظور أو ترك الواجب، أو ما يجب من الدماء بسبب النسك. وسيقال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، يعني ما يجب بسبب الإحرام إذا ارتكبت محظورات الإحرام، وما يجب بسبب الحرم وسيأتي، وهو متعلق بالصيد، الصيد في الحرم. قال: قسمان، قسم على التخيير يعني من الفدية ما يخير فيه بين 3 أشياء، يعني جملة من المحظورات من ارتكبها خير بين 3 أشياء، وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم 3 أيام، أو عتق رقبة. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام جاء تفسيره في حديث كعب بن عجرة لما أصيب بهوام رأسه وهي القمل، فأتي يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أرى الأذى بلغ بك هذا، أنسك نسيكة يعني ذبيحة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقالوا: إن حلق الشعر ومثله تغطية الرأس والطيب واللبس وإزالة أكثر من شعرتين على المذهب أو أكثر من ظفرين، والإمناء بنظرة، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني، كل هذه توجب فدية الأذى، يسمون فدية الأذى، وهي التخيير بين 3 أشياء، كلها فديته على التخيير في المذهب. قال: يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وقاعدة المذهب أن إطعام المساكين مد بر أو نصف صاع من غيره، والقول الراجح أن أنه قد فسرت مقدار ما يطعم بهذا الحديث، قال أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فالتقدير منصوص عليه، فمقدار ما يملك الفقير للإطعام نصف صاع من الطعام. وكما قلنا أيضا بالأمس ممكن أن يطعم بحسب العرف، يطعم ستة مساكين عرفا، يقدم له الطعام العرفي يعني وجبة يأكلون منها ويطعمون بحسب العرف قال ومن التخيير، يعني الآن ذكر فدية الأذى وهي التخيير بين ثلاثة أشياء، ومن التخيير جزاء الصيد. فجزاء الصيد، الصيد له فدية تخصه، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فبين أن جزاء الصيد يخير فيه بين ثلاثة أشياء إن كان مثليا، إن كان له مثل من بهيمة الأنعام. فلو صاد حمارا وحشيا، فالحمار الوحش شبهه بالبقر، ولو صاد نعامة شبهه بالإبل، ولو صاد حمامة شبهه بالنعم بالغنم، بهيمة الأنعام ثلاثة لا تخرج عن الغنم والبقر والإبل. فننظر هذا المصيد ما الذي يشبهه من بهيمة الأنعام فنحكم به مثلا يعني، والصحابة لهم اجتهادات ستأتي. إن لم يقدم ينسك ما مثله من بهيمة الأنعام فإن هذا المثل من بهيمة الأنعام يقيم فإذا قيم أخذت قيمته واشتري بها طعام وأعطي كل فقير نصف صاع من الطعام، ما في عدد من الفقراء، وإنما إطعام المساكين بحسب قيمة هذا المثل. فإن لم أو عدل ذلك صياما، عدل كل مسكين من الصيام، وسيأتي بعد قليل توضيح إذا جاء في موضعه، لأنه سيتكلم بعد قليل عن جزاء الصيد. قال ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وسيأتي مثاله بعد قليل. قال انتهى الآن من قسم التخيير في الفدية، وبدأ بقسم الترتيب الذي يعني نطلب فيه أمرا، ثم إن لم يوجد أو لم يستطع انتقلنا إلى البدل. أما تلك فهي على التخيير، هو مخير بين ثلاثة أشياء في فدية الأذى وفي جزاء الصيد. الآن على الترتيب، الفدية على الترتيب مثل دم المتعة والقران. والحقيقة أن دم المتعة والقران هذا هو دم شكر لله عز وجل على أنه اعتمر وحج في سفرة واحدة، فهو تمتع بأن جمع نسكين في سفر واحد، والمتمتع تمتع بالإحلال من العمرة وتمتع بكل ما هو مباح له وقد كان محظورا عليه في الإحرام حتى وقت الحج، لأن وقت الحج يطول، بعض الحجاج قد أتى الآن فيعتمر ثم يحل فيتمتع بما أحل الله له من كل هذه المحظورات التي هي مباحة في الأصل، مباح في الأصل لبس المقيط وتغطية الشعر والجماع، وهذا كله مباح، فهي محظورات منعت بسبب الإحرام فتمتع إلى أن حج، فهو دم شكر لله تعالى. قال وترك الواجب، دم ترك الواجب هو أن يذبح، أن يقدم دما، لقول ابن مسعود من ترك واجبا فليهرق دما. والإحصار لأن المحصر عليه أن فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي عليه هدي، والوطء عليه بدنة. إذا عجز عن الفدية هذه الأولى قالوا ينتقل إلى صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. طبعا هذا المذهب. أما دم المتعة والقران ففيه النص، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يجب فيه هدي، هدي التمتع. فمن لم يجد يعني الهدي أو لم يجد ثمنه فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. الذي لا يستطيع، يعني بعض الحجاج يأتي ويريد أن يفعل أفضل الأنساك وهي التمتع، ولكن لا يجد المال الذي يشتري به الهدي، أو قد يأتي زمان لا يوجد هدي، تقل مثلا لا يوجد هدي، لا يتوفر قليل، أو يكون فاحش الغلاء فيريد أن ينتقل، فمن لم يجد الهدي أو قيمته أو عذر بسبب غلائه أو قلته فجاز له الانتقال إلى البدل. ما هو البدل؟ صيام 3 أيام في الحج، فيصوم 3 أيام في الحج من إحرامه وعلمه بعدم قدرته على الهدي. الأولى أن ينتهي من صيام 3 أيام قبل يوم عرفة، فإن لم يتمكن فيصوم أيام التشريق، لأن هذه هي أيام الحج، هذه هي أيام الحج، ولا يتجاوز اليوم 13. طيب قال وترك الواجب كالإحرام من الميقات والإحصار، فإن أحصر فعليه دم يذبحه، فإن لم يجد فصيام 10 أيام في المذهب طبعا. والصحيح أنه لا يجب عليه 10 أيام كما سيأتي في باب الإحصار. والوطء، وسيأتي الكلام عن الوطء أيضا بعد ذلك، لأنه كلها هذه المسائل ذكرها المصنف في الأبواب القادمة. قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، يجب عليه دم على الترتيب ولا نخيره، يعني المتمتع والقارن وتارك الواجب عليه دم. إن عدمه أو عدم ثمنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج. قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويقول بعض العلماء الأفضل أن تكون يوم التروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج أن يصوم يوم عرفة تقويا للعبادة، والحج عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم تقويا للعبادة، فلا يشرع صوم يوم عرفة للحاج. فالأولى أن ينتهي من 3 أيام يعني يوم التروية أو ما قبله، وإن لم يتمكن فإنه يصوم أيام التشريق، يصح وتصح أيام التشريق و7 إذا رجع. للحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، و7 إذا رجع إلى أهله يصومها على التراخي، على التراخي. فقال ويجب على محصن دم، تكلم المؤلف عن الإحصار مع أنه سيذكر باب للإحصار والفوات في آخر كتاب الحج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام 10 أيام.
المحصر يجب عليه دم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما أنه يجب عليه أيضا حلق شعر رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقوموا فينحروا ويحلقوا رؤوسهم. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل.
هم يقولون في دم الواجب ودم المحصر كلها تقاس على دم التمتع، والقارن إذا لم يوجد فيصوم 10 أيام، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، لأنه صيام المتمتع والقارن صيام شكر، صيام شكر لله عز وجل على نعمة إدراك العمرة والحج في سفرة واحدة. ثم ذكر المؤلف ما الذي يجب بالوطء حال الإحرام. نعم، يعني الفدية في الجماع، والجماع كما مر علينا في الصيام هو أشد يعني المفطرات، وفي الحج هو أشد المحظورات، أشد المحظورات، وسيأتي. قال: ويجب.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر
بدنة
أو تكرار نظر بدنة
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 بدنة يعني يجب، تجب البدنة إذا وطئ في الحج قبل التحلل الأول ثم قاس عليها غيرها فقال: أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، جعله كالجماع فأوجب فيه بدنة. كما قلت الوط هو أشد المحظورات، فالكفارة فيه مغلظة، والوط قبل التحلل الأول يترتب عليه 5 أمور: فساد النسك، لأن الصحابة قضوا على من وطئ قبل التحلل بفساد نسكه، وذكر ذلك ابن المنذر إجماعا أنه يفسد نسكه. طيب إذا فسد النسك هل يمضي فيه؟ نعم يمضي فيه، لأنه كما قلنا أن الإحرام لا يرفضه شيء إلا الردة، إذا ارتد ومات مرتدا. أما رفض الإحرام أو فساده فإنه يوجب المضي فيه فيفسد، ويجب المضي فيه وإكماله، ويجب القضاء لأنه فسد، قضاء ذلك النسك من قابل، لأنه الحج ما يأتي إلا مرة في السنة فيقضيه، وتجب عليه الفدية المغلظة وهي البدنة، بدنة ناقة. والدليل في ذلك آثار الصحابة والإثم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ارتكاب هذا المحظور، لأن الله عز وجل حرم الرفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال: أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر. المؤلف ألحق هذا الإنزال بهذه الأسباب بالوطء، فيجب فيها بدنة عند المؤلف، وهذا فيه نظر لأنه ليس هناك دليل، والقياس على الوطء قياس مع الفارق، فالإنزال بغير الوطء ليس كالإنزال بالوطء، فنقول إن هذه الأشياء تلحق بفدية الأذى وتجب فيها 1 من 3، ولا تدخل في فدية الوطء والجماع. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام، يعني إن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، قياسا على دم التمتع، وقلنا أن هذا كله فيه نظر. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، يعني يجب عليه شاة إذا وقع هذا عن عمد. طيب إذا وقع عن نسيان، مر علينا قاعدة قبل قليل، فإنه عفو. وأما في قاعدة المذهب لا، النسيان والجهل والإكراه في الجماع أو ما فيه إتلاف سواء، يعني قص الشعر، تقليم الأظافر، الجماع، قتل الصيد، هذه المحظورات لا عذر فيها لجاهل ولا ناس ولا مكره. فالجمهور على أن الوطء يستوي فيه العمد والجهل والنسيان. وسبق أن الراجح أنه لا شيء على من ارتكب محظورا من المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، وهذا هو الراجح. قال: والتحلل الأول. ما هو التحلل الأول أيها الإخوة؟ قال التحلل، قرأت شيء، قال التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: يحصل بالرمي أو بالحلق أو بالطواف. هل الذبح من أفعال التحلل؟ لا، ليس من أفعال التحلل، مع أنها تفعل يوم النحر. ثم إذا فعل اثنين من ثلاثة، من هذه الثلاثة اثنين منها، حل له كل شيء، فجاز له أن يلبس الثياب وأن يغطي الرأس وأن يأخذ من الشعر وأن يمس الطيب، جاز له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الثالث من هذه الثلاثة حل له كل شيء، وهو التحلل الثاني. ولذا قال: والثاني يحصل بما بقي مع السعي، بما بقي يعني الطواف مع السعي، إن لم يكن سعى قبله. متى يسعى الحاج قبل طواف الإفاضة؟ إذا سعى مع طواف القدوم وهو المفرد والقارن، فإن كان سعى سقط عنه السعي. ولذلك الأنساك أيها الإخوة ثلاثة: التمتع، فعل عمرة، نسك العمرة، وفعل العمرة كامل منفصل عن الحج. والحج منفصل عن العمرة، ففيها طوافان ركنان، وفيهما سعيان ركنان، ثم يحل في العمرة، ولذلك يبقى عليه سعي آخر للحج. أما القارن والمفرد، فالقارن يأتي بنسكين: عمرة وحج متداخلة، والمفرد يأتي بأفعال الحج، لكن كلاهما يكفيه طواف واحد وسعي واحد. طواف القدوم سنة، الذي يطوفه أول ما يصل، فإن سعى فسعيه عن الحج كافي، ولا يسعى في يوم العيد، يكفيه سعي واحد. وإن لم يكن سعى فيبقى عليه السعي بعد طواف الإفاضة. قال: نعم، تهديد.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنه.
الآن بدأ بجزاء الصيد، باب جزاء الصيد. الصيد الذي له مثل من النعم، النعم ما هي؟ الإبل، البقر، الغنم، واضح؟ هذا مثله من النعم، فالنعامة فيها بدنه، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاة. ففي باب الصيد إما أن يكون له مثل شبيه قضى به الصحابة، أو ليس له مثل. فإن كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة خيارات ستأتي. الآن بدأ قال: كالنعامة وفيها بدنة. نعم،
تقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كالنعامة ففيها بدنة، وفي حمار الوحش وبقرة بقرة،
وبقره بقرة،
وبقره بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاة، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة.
وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة.
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر.
نعم.